بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نبدأ اليوم في تفصيل سورة النور، ونقف مع الآية الأولى فيها هذا اليوم، وآمل أن نتمكن من إكمالها. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. السورة مدنية بالإجماع، وهي أيضا محكمة، والسورة في اللغة هي بيان للمنزلة الرفيعة، ولذلك سميت السورة بالقرآن سورة لمنزلتها الرفيعة. يقول النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أي أعطاك ملكا عاليا ترى كل ملك، أي كل منازل الملوك دونها يتذبذب، فهي منزلة رفيعة. ولذلك يشرف من يقرأها ومن يحفظها، والله أعلم. وهي أيضا سميت بذلك لأنها قطعة من القرآن، وقيل لتمامها. وجمع سورة سور، ويجوز سورات وسورات، لكن الأصل نقول سور القرآن. لكن لو جمع إنسان وقال سورات أو سورات، قالوا فهي جائزة، والله أعلم. وتعرف باصطلاح السورة بأنها طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات طابع ومقطع، ذات مطلع ومقطع. وقيل السورة قطعة من القرآن معينة بمبدأ ونهاية لا يتغيران، مسماها باسم لا يتغيران، مسمات باسم مخصوص، مثل قل هو الله أحد، الكوثر، الإخلاص، تشتمل على ثلاث آيات فأكثر، كما في سورة الكوثر ثلاث آيات. والقرآن ينقسم إلى بالنسبة لسوره إلى أربعة أقسام: السبع الطوال والمثاني، أو عفوا السبع الطوال والمئين أو المؤون إذا على الرفع، والمثاني والمفصل. فالسبع الطوال كسورة البقرة كما تعلمون، وآل عمران وغيرها، وهي السبع المعروفة. والمئين هي التي دون المئتين وبعد المئة، وهي كثيرة من سور القرآن. والمثاني هي ما دون ذلك، والمفصل كما تعلمون آخر القرآن. ولم يكن يتم سورة أو أجزاء إلا في القرآن، لم تكن في التوراة والإنجيل تسمى سورة. حكمة السور في القرآن، يعني لم يكن القرآن من أوله إلى آخره نصا واحدا، ذكر العلماء حكم عظيمة جدا، منها التيسير على الناس وتشويق الناس. فمن بدأ مثلا بسورة الناس يتصاعد تصاعديا حتى يصل إلى البقرة. أيضا الدلالة على موضوع الحديث غالبا أن كل سورة من القرآن مترابطة آياتها، حتى وإن بدا لك أحيانا أنه ليس هناك ترابط، ولكن العلماء كالبقاعي وغيره بيّنوا، وفي التفسير الموضوعي بيّنوا ترابط كل سورة. كما قلنا مثلا سورة الكهف، قلنا سورة الكهف كلها كهف من أولها إلى آخرها، فتجد سورة الإخلاص كلها إخلاص، سورة الفلق استعاذة من شيء خارجي، وسورة الناس استعاذة من شيء داخلي. وهذه من اللفتات التي أشير إليها، أن في سورة الفلق استعاذة بأربعة أشياء، قل أعوذ بشيء واحد برب الفلق، من أربعة أشياء، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، شيء واحد برب الفلق. بينما سورة الناس ثلاثة أشياء، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، وهو شيء واحد، هو الله على كل حال، لكن أقول مفصلة صفات أسماء على القول من شيء واحد، وهو الوسواس. المتدبرون أخذوا منها معنى أن الأولى مع أنه استعاذ بشيء واحد من أربعة أشياء وكلها خارجية، أنت تستعيذ من شيء خارجي، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب الليل، ومن شر النفاثات في العقد السحرة، ومن شر حاسد إذا حسد العين وغيرها، بينما سورة الناس بثلاث صفات أو أسماء، فكلها استعاذ بها من شيء واحد. قالوا لدليل أن خطر النفس كما قلت لكم قبل قليل أعظم من خطر الأشياء الخارجية، لأنه كان يستعاذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شيء واحد يدل على أن أمر عظيم جدا. وبالمناسبة فائدة، هل يستعاذ بالصفة؟ لا، صحيح لا يستعاذ بالصفة. طيب إذا وجدنا مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال العلماء كشيخ الإسلام وغيره إنما هذا من باب التوسل فلا يستعاذ، قالوا بصفة الله جل وعلا، وإنما يستعاذ بأسمائه جل وعلا. تستعيذ بالرحمن، تستعيذ بالله الخالق، لكن ما تستعيذ بالصفة. فإذا وردت في بعض النصوص فتكون الاستعاذة هنا هي من باب التوسل بهذه الوسيلة لله جل وعلا، وإلا المستعاذ منه حقيقة هو الله جل وعلا. هذه دلالة يسيرة عقدية عظيمة. فالشاهد أنا أقول السورة هكذا قالوا من فوائدها أن تتحدث عن موضوع واحد، أيضا أن طويلة وقصيرة، أن لم يأتي المعجز فقط في سورة البقرة أو آل عمران أو النساء، فأتوا بسورة مثله أو من مثله ولو كان ثلاث آيات، ومع ذلك لم يستطيعوا، وهذا قوة في الإعجاز. ما استطاعوا أن يأتوا بأي سورة، لو جاءوا بسورة ثلاث آيات لتحقق، لكن مستحيل أن يفعلوا ذلك. أيضا سبحان الله، هذه قضايا يا أخوان مهمة جدا نفسية. قال العلماء إن القارئ إذا أتم سورة قراءة أو حفظا يشعر بارتياح ويشعر أنه أنجز شيئا عظيما، ثم يبدأ بالسورة التي بعدها خاصة الطوال وكأنه بدأ من جديد، وهذا صحيح سواء كان عن طريق الحفظ وهو أشد لا شك. ولذلك كان أنس يقول الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني حفظ البقرة وآل عمران جد فينا، عظم فينا عند أنس. فلذلك لها تأثير. وهنا أيضا أشير إشارة، لأن لا أريد أفوت هذه الإشارات، مرة أخرى أنت يا أخي الكريم تتعامل مع نفس كما بدأنا حديثنا قبل قليل في الفقه، تتعامل مع نفس لا تتعامل مع جمادات، أن تراعي نفسك في العبادة في القراءة، إذا أقبلت كما قال السلف خذها بالأمر الجد، وإذا أدبرت فاقصرها على الواجبات، وإلا قد تفلت منك نفسك. الذين أصيبوا بانفصام شخصية غالبا لا يراعون نفوسهم في أول الأمر. كنت يوم من الأيام في مجلس فقال أحد المشايخ لأحد المشايخ يا فلان أراعيك، يعني لاحظك عفوا ولاحظك أنك تراعي الناس مراعاة كثيرة جدا. فضحك قال تستغرب هذا؟ قال والله يعني فعلا بشكل غير عادي، يعني يتلطف مع الناس يراعي نفسياتهم. قال والله إنني أراعي نفسي فكيف لا أراعي الآخرين. قال نفسك؟ قال نفسي. قال ليش؟ قال خفت انفلت مني، لو انفلتت مني ما قدرت عليها، فأنا أراعيها، أحياناً أعيدها، أحياناً أحذرها، أحياناً أرضيها حتى تحقق لي وتمشي معي. كمن عنده دابة لو أتاها بالعسر ربما ما استطاع، تجد طفل يقود جمل يقود جملاً، وقد تجد رجل قوي ما يستطيع يقود أصغر من جمل. فمراعاة البهائم تحتاج مراعاة. وسمعت سبق أن ذكرت أعيدها، أحد الأخوة يقول كنت صغيرا والله في الابتدائي، يقول عندنا دابة أكرمكم الله حمار، يقول إذا جئتنا، يقول إذا جاء أحد من أهلي تبدأ تعض وترفس وبصعوبة يمسك عليها، وإذا جئت يقول وأنا صغير، يقول في الابتدائي ثالث ابتدائي رابع ابتدائي سألناه قال يقينا دون الخامسة ابتدائي، يقول تطأطئ رأسها وأركب عليها وأذهب بها يمينا وشمالا وحده. قلنا ليش؟ فضحك قال هذه أعطتني فائدة في حياتي. والمتحدث أحد المشايخ الآن معروف، كيف؟ قال كنت أكرمها، كنت لا أضربها، كنت آتي لها بالعلف، فإذا جئت أطرقت رأسها وركبت، بينما يأتي أناس أقوياء فما تستجيب لهم لأنهم كانوا يستعملون معها الضرب. إذا كانت الدابة الحيوان الحمار يحتاج من يتعامل معه بنفسية طيبة وتجد الخلق عليه، فكيف بالإنسان؟ إذن كيف بنفسك؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة وقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ما عرفت يا رسول الله؟ قال لا. قالت هذه فلانة تقوم الليل وتصوم النهار. قال تقوم الليل وتصوم النهار؟ خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا. نعم. ويقول إذا فتر أحدكم فليقعد، وفي رواية أخرى فليرقد، لأنه قد يسب نفسه. فلذلك أقول استطراطا بهذا الجانب أن السورة أيضا وأنت تحفظ تفرح إذا أنجزت شيئا فشيئا، فالتفصيل أيضا له دلالة. فهذه من الأشياء التي يذكرها العلماء أن لها فوائد حتى الحافظ وغيره. المقصود لا يقتصر على هذه، هذه إشارات. سورة أنزلناها بينا معنى سورة، تعرب على عدة أوجه، إما بالرفع أو بالنصب، والرفع لها أوجه والنصب له أوجه. ممكن أن نقول مبتدأ وخبر على الرفع سورة، والخبر أنزلناها، الفعل والفاعل والمفعول، جملة الفعل والفاعل والمفعول هو الخبر. أو هذه سورة تكون خبر سورة والفاعل أو المبتدأ مقدر هذه سورة، وتعرب على النصب، وإن كانت قراءة شاذة اتل سورة، فعلى أنها مفعول أو مفعول بأنزلناها، أنزلنا سورة أو اتل سورة، أيضا وجهين. ولكن الجمهور ومنهم العشرة كلهم قرأوا بقراءة الرفع، وقرأ بالنصب طلحة بن مصرف وعيسى بن عمر الثقفي وغيره، حتى قيل أن عمر بن عبد العزيز، لكن قراءة ليست سبعية. فأيضا من الوقفات أنزلناها، هو قال العلماء فيها دلالة على علو الله جل وعلا، وفي الوقت نفسه أيضا دليل على أنها سورة أنزلناها، أن القرآن متكلم به وليس مخلوقا. هكذا العلماء كيف يأخذون. فنبدأ المعنى الأول، قالوا أنزلناها تدل على علو الله جل وعلا، ومع كل أسف كثير من كتب التفسير تعرفون قولهم بالعلو واختلافهم عن في موضوع الاستواء، وهذا مخالف منهج السلف. فمنهج أهل السنة والجماعة أن الله فوق خلقه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. ولا نكيف، لما جاء رجل لشيخ مالك الربيعة قال له، سأله عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كلمات جامعة مانعة. الاستواء معلوم، استواء الله على عرشه، والكيف كيف استوى؟ الكيف مجهول. طيب الإيمان به واجب، طيب السؤال عنه بدعة، يعني السؤال كيف استوى بدعة لأنه سأله. أما استدلالهم يقولون استوى بمعنى استولى، استوى بشر على العراق، هذا استدلال، حتى قيل أن هذا البيت مصنوع، وحتى لو لم نقل مصنوعا فلا دلالة فيه. فإذا قالوا إن أنزلناها معناه يكون النزول من العلو إلى ما هو دونه، فدلوا على علو الله جل وعلا لأن المنزل هو الله جل وعلا. أيضا من الردود عليهم أنهم قالوا، يقول الإنسان رفعت إلى رئيسي، لاحظوا الشبهة كيف، أليس الآن الواحد يقول رفعت خطاب للملك أو رفعت خطاب لمديري أو للوزير أو للأمير؟ قالوا لا يدل على العلو، إنما هو علو المنزلة، لأنهم يقولون هم العلو يفسرون العلو بعلو المنزلة، هذا تأويل وصرف لللفظ عن ظاهرة. لكن رد عليهم ردا مفحما، قل ما يفي، لا يمكن يقول الملك ولا الوزير أنزلت خطابي للموظف تحتي، ما يمكن يقوله، أبدا ما تجد واحد يقول أنزلت لك خطابي حتى يقول إن معناه المكانة، لا، وليس هذا في لغة العرب ولا هو من المتعارف عليه بين الناس، فالاستدلال بهذا باطل. ومع كل أسف الجهمية وغيرهم من أدخلوا الإخلال في الصفات من إنكار الاستواء أو تأويله نقول والعلو وغير ذلك، فهذه السورة تؤكد على علو الله جل وعلا، يخافون ربهم من فوقهم، نعم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كلها أدلة صريحة. لماذا نصرف اللفظ عن ظاهره؟ كوننا لا نعلم الكيفية، دائما سؤال بدهي عندكم ومعروف، نقول لهم هل تعرفون الروح؟ نعرف الروح، أي أن كل إنسان فيه روح. طيب صف لنا الروح، أحد يستطيع يصف الروح؟ أحد. فعدم قدرتنا على وصف الروح لا يعني أن ننكر الروح. أمس حدث قصة طريفة جدا، لولا أني سمعتها ما ذكرت. قال واحد طفل والله خان في رابعة ابتدائي، جاءوا واحد وقال له معه الإيباد، ها؟ قال له الإيباد معك يشتغل؟ قال إيه. قال عجيب، قال ليش؟ قال مات اللي صنعه، يقولها الكبير. قال طيب عدوا لا مات، يموت الجهاز، لأن تعرفون صانع هذا المخترع الإيباد والآيفون توفي الله المستعان. فقال له شمعنى؟ قال شمعنى يموت؟ يقول الطفل هذا الشاهد. قال له الرجل هذا اللي أردت القصة الذي عنده، قال تخرج روحه. قال شلون تخرج روحه؟ قال يصبح جثة. اي قال كيف جثة؟ هي عفوا، قال كيف جثة؟ قال جثة بلا روح. قال ايش معنى روح؟ قال شيء في النفس. قال تريد اوضح لك؟ قال نعم. قال عطنا البطارية. فسحب البطارية من الجهاز. قال عفوا، قال اسحب البطارية من الجهاز، تستطيع شغله؟ قال لا. قال ايش يصير؟ قال يصير حديد. قال كويس، هذه الروح. قال تستطيع شغل الجهاز هذا اللي معك كان معه ايباد بدون كهرباء وبدون بطارية؟ قال لا ما يمكن. قال ايش يصير؟ تاخذه معك؟ قال ايش ابغى ابوه؟ حديد، ما دام ما ينفعني ايش ابغى فيه؟ قال كذلك ايضا اذا سحبت الروح من الانسان اصبح جثة. هذا نوع من تقريب المعاني. فاذا هؤلاء يؤولون وهم لا يعلمون، لا يعني اننا لا نعلم الاستواء او كيف يكون، هو معلوم كما قال، لكن ما نمثل ولا نشبه. وهذه مسألة دقيقة، لان هناك الان عبر طريق مع كل أسف الإعلام الحديث يشككون في الأمة وبشباب الأمة وفي أبناء الأمة الذين لم يتربوا على مناهج السلف وعقيدة السلف. ثم أيضا ذكر العلماء قضية أخرى، وهي قضية أن هذا أيضا من هذه الأدلة أنه كلام الله جل وعلا، وأنه ليس مخلوق كما تقول المعتزلة. وهذا الفكر يا أخوان عاد للرواج الآن، أن القرآن مخلوق، كادت تندثر في الأمة، وهو يعود مرة أخرى على أحفاد وتلاميذ المعتزلة، سواء سميناهم من التنويريين أو من العقلانيين أو من أي طريق، ينشرون مثل هذه المفاهيم الخاطئة ويقولون عن القرآن إنه مخلوق غير منزل، ليس كلام الله جل وعلا، بينما القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق. ولهذا قال العلماء يجوز الإقسام بآيات الله، كما يجوز القسم بها، لكنك لا تقسم بذات المصحف كجرم. أما لو قصد بالمصحف أنه يقصد آيات الله الموجودة، قالوا لأنه يجوز، لأنه كلام الله جل وعلا. أيضا قال جل وعلا وفرضناها، أريد أختصر، وفرضناها وردت قرأت بقراءتين سبعيتين، وفرضناها وفرضناها، قرأ بالتشديد مجاهد ابن جبر ومن العشرة ابن كثير وأبو عمرو، بينما قرأ عامة القراء، قراء المدينة والكوفة والشام وعامة العشرة بالتخفيف وفرضناها كما نقرأها نحن، لكن وفرضناها قراءة صحيحة وسبعية وثابتة. وفصل العلماء في ذلك، لكن ممن ذكر التشديد قالوا أي جزأناها، أي جاءت على مراحل أو جيلا بعد جيل، والله أعلم، كما ذكر الإمام البخاري وغيره. هنا أيضا من الوقفات السريعة لأنني لا أريد أن أؤخركم، يقول الله جل وعلا وأنزلنا فيها آيات بينات. آيات بينات أي واضحة، فيها الحلال والحرام، أن فيها علامات. الآيات على نوعين أقوال، إما آيات كونية أو آيات شرعية. الآيات تنقسم إما آيات كونية أو آيات شرعية. الآيات الكونية هي ما في الكون من الشمس والقمر والجبال وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والآيات الشرعية هي التي فيها الأحكام الشرعية والأمر والنهي. فإذا الآيات لما قل فيها آيات وكلها في سورة النور، فيها الجبال كما تعلمون، فيها الشمس، وفيها آيات كونية عظيمة، وفيها أيضا آيات شرعية من الحلال والحرام وغيره. أنا سأمتي باختصار. قال ابن سعدي رحمه الله: آيات جليلة، آيات بينات، أحكامها جليلة، وأوامر وزواجر وحكما عظيمة. الشاهد هنا أنه فيها وضوح، وهذا ميزة القرآن يا أخوان. ولذلك ما يوجد في القرآن غريب، وإن سمي غريبا هو غريب بالنسبة للقارئ، وإلا حتى العام الرجل يأتي من البادية ما دام يذكر اللغة العربية إلا يعرف ما في القرآن. بينما حتى في الأحاديث أكثر الغريب في الأحاديث الضعيفة، تبقى كلمات معينة قد تكون غريبة، فيها آيات بينات واضحة جلية. ويخالف في هذا نوعين: الرافضة عندما أنكروا كما سيأتي ما يتعلق بالآيات التي نزلت في عائشة وقالوا إنها نزلت في مارية، ولنا حديث آخر، والمنافقون اليوم العلمانيون عن آيات سورة النور وما فيها من أحكام واضحة في حق المرأة ويؤولونها ويحرفون الكلمة عن مواضعه، وكما قلت ومرار: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. انظر هذه الأيام علماء قد لا يستطيعون، أعرف هذا، أن ينشروا بعض مقالاتهم إلا بتدخل بعض ولاة الأمر في الصحف. وعندما أفتى بعض هؤلاء العلماء بمسائل معينة فإذا منشئات وأقوال وتحليلات، لأنها تناسبهم، ولم يرد العالم ذلك ولم يرد الشيخ هذا الأمر إطلاقا، لكن استغلوه. هم يستغلون القرآن، يستغلون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، لكن وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يبحثون لك عن دليل ويتكلفون فيه ليستدلوا على أصل عظيم، ما هو دليل عرضي، يستدلوا على آية أو يأتوا بآية ويستدلون على باطلهم، وهي كما قال شيخ الإسلام: ما استدل أهل الباطل من القرآن والسنة بدليل على باطلهم إلا كان ضدهم، كقصة المرأتين في سورة القصص. يستدلون به على الاختلاط، وكما أخذنا مرارا هو ضدهم، ليس لهم في الحقيقة أبدا. فإذا هناك فريقان خالفوا فيها آيات بينات: الرافضة، ولنا معهم حديث في الدرس القادم والذي بعده بإذن الله، وكذلك المنافقون والعلمانيون، ويريد الذين، وكما قال الله جل وعلا في يحبون إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هم يحبون إشاعة الفاحشة، لابد تقف أمامهم سورة النور، يحرفون هذه الآيات وهي آيات بينات. وأخيرا لعلكم تذكرون، ذكر العلماء أن فيها قراءتين: تذكرون وتذكرون، تذكرون وتذكرون. وكل هذا قال الشيخ الشنقيطي: الإنسان يمر بثلاث مراحل مع كتاب الله جل وعلا، أختم بذلك. الأولى، المرحلة الأولى سماعه والإصغاء إليه. المرحلة الثانية تدبره وتفهم معانيه. المرحلة الثالثة العمل بمقتضى ذلك التدبر. كل إنسان لابد أن يمر بهذه المراحل: أولا السماع، لأنك دون أن تسمع أو تقرأ لا تستطيع أن تقرأ، ثم الفهم والتدبر ويدخل فيه التفسير وفهم المعاني، ثم العمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لعلكم تذكرون، كما قلنا لعل تأتي للترجي، إلا في حق الله كما قال ابن القيم: لعل وهي في كلام الله للتعليل، لا يمكن أن تأتي للترجي، أنا وأنت الذي نترجى، أما في حق الله لا يمكن أحدث الترجي. فكل كلمة لعل من الله في القرآن لعلكم تعقلون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فليست للترجي وإنما هي للتعليل. لا يجوز بحق الله أن نقول لعل هنا على بابها في الترجي، فالله سبحانه وتعالى لا يترجى أحدا من خلقه، وإنما المخلوقون هم الذين يترجون الله، وقد يترجى مخلوق مخلوقا أن يرجو منه شيئا. فلعل هنا إذن لعلكم تذكرون، كما قلت فيها قراءتان في هذه الآية، والله أعلم. أقف عند هذا الحد اختصارا، وصلى الله وسلم على محمد، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله. نحن ذاهبون إلى مؤتمر في تركيا، ودرسنا باقي حتى لا يفهم خطأ، بإذن الله أنه باقي في مكانه، لكن عن سيكون مهما جدا، لعلي أحدثكم عنه إذا رجعت الأسبوع القادم، وعما يأوي إليه ويهدف إليه هذا المؤتمر، وهو مؤتمر مهم يتعلق في أوضاع الحالية، خاصة ما يتعلق بمنهج السلف وعمن ينتمي لهذا المنهج. أسأل الله يجعلنا إياكم من الموفقين المباركين، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.